نقرأ اليوم أعداد قليلة من كلمة الله من هذا السفر النفيس، أولا من الأصحاح الثاني عدد 5. كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمع ابن قيس، رجل يميني قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل، وكان مربيا لهدسة أي أستير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم. وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. أيضا أصحاح 6 نقرأ عدد أولا من أصحاح 5 عدد 14. فقالت له زرش زوجته وكل أحبائه، فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراعا، وفي الصباح قل للملك أن يصلبوا مردخاي عليها، ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة فرحا. فحسن الكلام عند همان وعمل الخشب. في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرئت أمام الملك، فوجد مكتوبا ما أخبر به مردخاي عن بغثانة وترش خصي الملك حارسي الباب اللذين طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويروش. فقال الملك: أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا؟ فقال غلمان الملك الذين يخدمونه: لم يعمل معه شيء. فقال الملك: من في الدار؟ وكان همان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. فقال غلمان الملك له: هو ذا همان واقف في الدار. فقال الملك: ليدخل. ولما دخل همان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرمه؟ فقال همان في قلبه: من يصر الملك بأن يكرمه أكثر مني؟ فقال همان للملك: إن الرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه، ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة، وينادون قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه. فقال الملك لهمان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع ما قلته. فأخذ همان اللباس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في ساحة المدينة، ونادى قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه. ورجع مردخاي إلى باب الملك، وأما همان فأسرع إلى بيته نائحا ومغطى الرأس. وقص همان على زرش زوجته وجميع أحبائه كل ما أصابهم، فقال له حكماءه وزرش زوجته: إذ كان مردخاي الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه، بل تسقط قدامه سقوطا. وفيما هم يكلمونه وصل خصيان الملك وأسرعوا للإتيان بهمان إلى الوليمة التي عملتها أستير. آمين. قال واحد أحبائي من أصحاب أيوب قديما: هوذا القدير لا ندركه. وهذه الكلمة ربما له عذر صاحب أيوب أن يقوله: هوذا القدير لا ندركه، لكن لا عذر لنا نحن المؤمنين. لم يكن عند أيوب وأصحابه وحي الله، لم يكن عندهم الكتاب المقدس، ولم يكن المسيح قد تجسد. لكن في عبرانين 1 يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. وبعدما الله تكلم في ابنه، جاء الكلام اللي في يوحنا واحد: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر. فلم يعد الله مجهولا، ولم يعد القدير لا يدرك. طبع هناك أعماق فالله ستظل بعيدة جدا عن أفهامنا، والأبدية كلها لن تكفينا لنفهم كل ما هو الله، لأن لا أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن. فسيظل الله عميق وعظيم، ولن نصل إلى كل شيء عنه. لكن الذي نستطيع أن نجزم به أن ما نحتاجه من معرفة عن الله تكفينا للسلوك في أيام غربتنا موجود في كلمة الله. فلا عذر لنا إن سلكنا في الحياة دون معرفة حقيقية لله كما أعلن في كلمته. لم يعد الله يسكن في الضباب كأيام اليهود، يعني يمكن أيام أيوب ما كانش في وحي خالص، لكن أيام سليمان كان هناك جزء من الوحي ولم يكن كل الوحي. لهذا كان سليمان يقول عن الله أنه يسكن في الضباب، زي واحد بيسوق في الشبورة شايف قدامه، عارف أنه هنا يوجد طريق لكن ملامح الطريق إيه مش قادر يتبينه. الله موجود ويعرف أنه خلف الحجاب، لكن يسكن في الضباب. صفاته إيه؟ شكله إيه؟ طبيعته إيه؟ لم يكن الله معلنا. يقول عنه في إشاعية: حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل، محتجب خلف حجاب. لكن في يوحنا الأولى أصحاح الأول يقول: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه، أن الله نور. ده مش جديد، لكن اللي بعديها يقول لنا ايه هو الجديد في المسيحيه: ان سلكنا في النور كما هو في النور. فالله لم يكن فقط في العهد الجديد نور، لكن ايضا اصبح في النور، يعني في مرمى بصر الانسان، في متناول يد الانسان ان يعرفه. يقول عنه: ليس عن كل واحد منا ببعيد. ان القدير في العهد الجديد أصبحنا يمكننا أن ندركه، ما هوش مجهول، ما هوش في الضباب، ما هوش محتجب. وعلى قد ما هنعرف عنه يا أحبائي على قد ما هنسلك. يقول نامين، كلوسي واحد، نامين بمعرفة الله. إن النمو في الحياة الروحية يعتمد على مدى معرفتنا لله. يقول أيضا في بطرس الثانية واحد أن قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والطاقة، لكن إزاي؟ بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيل. إن النمو في الحياة الروحية، إن النصرة والغلبة في الحياة الروحية، إن الخدمة الحقيقية، إن النجاح الحقيقي، إن الثمر الحقيقي في الحياة الروحية يعتمد اعتمادا كليا على مدى معرفتنا لله. ولحظة أحبائي، إن إمكانية معرفة الله أوجدت فقط في العهد الجديد بصورة عظيمة. يعني مش بس في العهد القديم الله كان في الضباب، لكن كمان ما كانش عند الإنسان الحياة الأبدية. لكن في العهد الجديد الله في النور، وكمان المؤمن امتلك الحياة الأبدية. الحياة الأبدية دي تعمل إيه؟ دي صنف من الحياة أعطاها الله للمؤمنين، جعلنا نستطيع أن نكون في شركة مع الآب ومع ابنه. يقول هذه الكلمات: إن الحياة أظهرت. الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا. نكتب إليكم هذا ليه؟ ليكون لكم شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. نكتب إليكم هذا ليكون فرحكم كاملا. لا فرح بدون شركة مع الآب ومع ابنه، أي معرفة حقيقية له، ولا شركة أو معرفة حقيقية للآب وابنه بدون الحياة الأبدية. والحياة الأبدية قد صارت لنا في العهد الجديد. علشان كده يقول عنها في يوحنا 17: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت، يعرفوك أنت. دي ما كانش يقدر عليها مؤمن العهد القديم، ما يقدرش يعرف الله المعرفة الكاملة زي ما احنا من إمكانياتنا دلوقتي إن احنا نعرف. يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. لذلك أحبائي بولس يلخص حياته وجهاده وخدمته بالقول العظيم: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. الله المتجسد، الله الذي صلب، الله الذي قام، الله الذي صعد، الله الذي أعطى الكتاب المقدس ده بس في العهد الجديد. وبالتالي بقى من حقي أنا الإنسان المسكين ومن حقك إن احنا نعرف الله معرفة عميقة، معرفة حقيقية. كان لابد أن أقول هذه المقدمة مرة أخرى أحبائي علشان نتشجع وإحنا بندرس الكتاب نبحث عن من هو الله. وإحنا في دراستنا في سفر إستير في هذه الفترة بندرس هذا السفر علشان نعرف من هو الله الذي أعلن في سفر إستير. شفنا لغاية دلوقتي كم صفة من صفاته؟ حد افتكر؟ يمكن 6 7 حاجة زي كده. شفناه إله يعلن رعايته في كل مكان لكن لا يعلن اسمه في كل مكان. شفناه إله ينبغي أن يطاع لأنه يعرف المستقبل. شفناه إله قدوس لكن محبته لا تعطل قداسته. وشفناه إله محب وقداسته لا تعطل محبته، وبالتالي فهو إله كامل الصفات. شفناه أيضا إله كلمته صادقة، إله عندما يتكلم لابد أن يفي، لا يسقط حرف واحد أو نقطة من كلامه. رأيناه أيضا إله مش بس إله يمتحن عبيده بالتجارب لكنه إله المنفذ، ورأينا أنه يعد المنفذ مش مع التجربة لكن قبل التجربة. رأيناه أنه أيضا هو الذي يرتب الوظائف لنا والأعمال، فوظائفنا وأعمالنا مرتبة من قبله بحكمته ولقصد مبارك عنده. كل هذا رأيناه. إذا حاولنا أن نجيب عن هذا السؤال من هو الله في سفر إستير، دعونا نرى اليوم عدة صفات أيضا عن الله. في الجزء الأول اللي قريناه نرى الله، وأقدر أسميه إله لا يحكم بالظروف، إله فوق الظروف، أو إن شئنا أن نقول إله التعويضات. في إستير 2 يحكي لنا ظروف فتاة اسمها إستير، ودي ظروفها غريبة أحبائي. يمكن لو عبرنا مرور الكرام ما يلفتش نظرنا ظروف هذه الفتاة، لكن تعالوا نرى بسرعة شيئا عن ظروفها. يقول إنها لم يكن لها أب ولا أم، لكن مش بس كده، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنا. وبنفهم إن مردخاي كان ابن عمها. لو تأملنا قليلا يا أحبائي في هذه العبارات نفهم إن أستير أو هدسة كانت فتاة أولا مسبية، ثم كانت فتاة غريبة الجنس في شعب يكره جنسها، فجنس اليهود مطرح ما كانوا يروحوا كانوا مكروهين. يعني في شوشن القصر كان هناك مسبيين من جنسيات مختلفة، لأنه كانت مملكة فارس في هذا الوقت صاحبة اليد الطولة والعليا في العالم وسابت الكثيرين، لكن من كل المسبيين كان الشعب المكروه هو شعب اليهود. فهي فتاة غريبة مسبية من جنس مكروه، لكن أيضا فتاة يتيمة، مش بس يتيمة الأب أو يتيمة الأم، لكن يتيمة الأب والأم. لكن أستطيع أن أستنتج أيضا شيئا خطيرا آخر، تقريبا إنها فقدت الأب والأم في لحظة واحدة، لأنه بيقول عند موت أبيها وأمها الاثنين فقدتهم في لحظة واحدة، اتخذها مردخاي لنفسه ابن. ربما في حادث، ربما قتل لأنهم يهود وكانت الاضطهادات على اليهود كثيرة في هذا الوقت، لا نعرف السبب، لكن نستطيع أن نستنتج أنها فقدت الأب والأم في لحظة واحدة. ثم شيئا آخر يزيد الصورة ألما، لم يكن هناك عم أو خال أو جد، ولم تجد من يهتم بها إلا ابن عمها، مجرد قريب من الدرجة الثانية، ابن عمها أو الدرجة الثالثة. لكن شيء اللي يزيد الصورة أيضا، إن هذا القريب الذي استودعت عنده هذه الفتاة المسكينة كان عمله يجلس في باب الملك، يعني مجرد بواب تقريبا، فكانت أيضا فقيرة، كانت مسبية غريبة من جنس مكروه، يتيمة الأب والأم، استودعت لا عند الجدة أو الخال أو العم، لكن عند ابن عمها، فقدت الأب والأم في لحظة واحدة. ثم أخيرا نراها مستودعة عند رجل فقير، رجل مسكين. أحبائي، هذه الظروف إن سلمناها للكمبيوتر أو للأطباء النفسيين وقلنا لهم حاولوا تستنتجوا لنا المستقبل لمثل هذه الفتاة، توقعوا لنا ما سيكون مصيرها، نفسيتها يكون شكلها إيه، وظيفتها يكون شكلها إيه، حالها يكون شكله إيه، حاولوا تخمنوا، حاولوا تتوقعوا مستقبل هذه الفتاة هيكون إيه. أحبائي، أعتقد مهما ضربوا الأخماس في الأسداس ومهما خمنوا ومهما استعملوا ذكاءهم، ما كانوا يستطيعوا إطلاقا أن يتنبأوا عن مستقبل هذه الفتاة. من كان يظن أن فتاة يتيمة الأب والأم، متروكة عند ابن عمها، من جنس غريب مكروه مسبية، من كان يظن أن فتاة زي دي مرمية هي اللي هتبقى في يوم من الأيام جالسة على عرش البلاد؟ من كان يظن أنه هذه الفتاة في يوم من الأيام سينادى براحة في جميع بلاد الملك أحشاويروش، وتصنع وليمة عظيمة، والوليمة اسمها وليمة أستير، والراحة اسمها راحة أستير؟ من كان يظن أحبائي إن إلهنا إله لا يعترف بالظروف ولا يحكم بالظروف، إله خارج عن توقعاتنا وأعماله أبعد من تخميناتنا، إله أعلى جدا جدا من أفكارنا، يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. أخي الحبيب، يا من بتقعد تستلم معطيات حياتك وتركبهم على بعض وتطلعهم من بعض وتقعد تقلب دي على دي وفي الآخر تستنتج وتقول يبقى هيحصل كده، وفر على روحك المجهود، أنت غلطان، لأنه إله ما أعجبه في لحظة واحدة تدخل، في لحظة لا تتوقعها، وتجد أن كل معطياتك لا قيمة لها ولا يعترف بها، ثم يعمل ما يشاء وليس من يقول له ماذا تفعل، إن كل أموره لا يجاوب عنها. من يظن؟ من يظن أنه المكروه المنبوز المحكوم عليه بالإلقاء في النهر يصبح ابن ابنة فرعون؟ من يظن أن عبد مباع سجين ظلما يصبح هو الرجل الثاني في أرض مصر؟ مين يظن؟ مين يقدر يتوقع حاجات زي كده؟ مين يقدر يتوقع أحبائي أنه فتى كدانيال يصبح رئيس الوزراء؟ مين يقدر يتوقع؟ مين يقدر يخمن؟ قد إيه مرات تعبنا روحنا وضيعنا سلامنا، ودي مرات فقدنا فرحنا وشعورنا بالأمان بسبب تخميناتنا، بسبب توقعاتنا، بسبب حساباتنا الكثيرة، لما نقعد نحسب في المعطيات اللي بين ايدينا وبالتالي نستنتج عليها اشياء واقول يبقى مستقبلي هيبقى كده. اين الله يا احبائي؟ اين الله؟ يا ليتنا نتعلم ان نكف عن هذه الحماقة. صدقوني انها حماقة. صدقني انت بكرة ما تعرفش هتبقى فين ولا هتبقى ازاي، ولا تعرف، لا تعرف شيء. انت عارف ايه؟ تعرف ايه عن هذه اليد العظيمة الخفية التي تحرك الاحداث من وراء الستار؟ هذا الاله الذي قد يدخل شيئا صغيرا يقلب الحسابات كلها رأسا على عقب. انت تعرفش؟ ما تعرفش؟ الله لا يحكم بمعطياتنا، الله لا يحكم بالظروف، الله خارج تماما عن نطاق حساباتنا، ما أبعد أحكامه عن الفخص وطرقه عن الاستقصاء. مرة قال للشعب، وكانوا يقول وفروا على روحكم التعب، إن أفكاري ليست أفكاركم وطرقي ليست طرقكم. يقول الرب وفر على روحك، وفر على روحك التعب وما تقعدش تستنتج. الله ممكن يعمل حاجة بالاستقلال التام عن الظروف اللي انت فيها دلوقتي. زي بالظبط نعمان لما راح لأليشع، كان أليشع عايز يوصل له هذا الصوت، أنا قلت أنه يخرج ويضع يده على المرض ويدعو باسم الرب. أنا قلت، طب مين قالك تقول؟ ومين قالك أنت؟ ومين اداك الحق أنك تقعد تفكر وتخمن؟ ومين قالك أن تخميناتك صح؟ أنت ما تعرفش هو هيتصرف إزاي، ما تعرفش هيحل إزاي، وما تعرفش هيتدخل إزاي. أفكاره عجيبة، وبعدين مش عجبها أفكار الله، يقول أليست أبانا وفرفر أفضل من جميع أنهار إسرائيل؟ طب أنا كنت أروح أغطس في أيوح، يعني هو نهر الأردن هو ده اللي فيه الشفا؟ أحبائي ليتنا نتواضع ونعرف أننا أمام حكمة الله نعتبر جهال، فلا نخاف من جهة مستقبل، وما نقعدش كده نقلب في ظروفنا ونقول ما دام حصل كده وكده 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 يبقى أكيد هيحصل كده. مين قالك إنك تقول أكيد؟ ومنين عرفت إنه أكيد؟ ومنين عرفت إنه ممكن ده يحصل؟ من أصله في إله ضعه في حساباتك، ولو حطيت الله في حساباتك لن تجد أمامك إلا التسليم الكامل والخضوع الكامل والاستسلام الكامل ليديه الصالحة، وتقول هو يفعل ما يحسن في عيني، يتصرف اللي هو عايزه. أحبائي ده اللي عمله بطرس في يوم من الأيام، بس بعد ما كبر، بعد ما نضج، بعد ما فعلا وصل لمستوى راقي، لما ألقي في السجن وكان قبليه بشوية يعقوب بنفس الراجل في نفس الظروف، خده وعمل ايه؟ وقطع راسه هيرودس، وبعدين جه الدور على بطرس، خده وحطه في السجن. لكن العجيب جدا، وفي الصباح كان مزمع انه يقتله، لكن العجيب انه بطرس عمل ايه؟ لا اعتقد انسانيا انه كان يستطيع انه اذا لم يكن عنده هذا الفكر الذي نفكر فيه الان. لو ابتدى يستنتج كل الاستنتاجات ستقود الى انه لازم تتقطع راسه. هيرودس شرير يبغض المؤمنين، هيرودس يريد ان يرضي اليهود، هيرودس مد يده ليسيء الى الكنيسة، هيرودس قبض على يعقوب الرسول وقطع رأسه، هيرودس ألقى القبض علي وألقاني في السجن. ادي المعطيات دي لأي واحد، النتيجة في احتمال ان بطرس يطلع. النتيجة المنطقية بالمنطق يحتم انه لازم بطرس هتتقطع رأسه، لكن هو كان عارف انه الله خارج استنتاجات البشر، إله عظيم أبعد من أن يحكم بالظروف. لكن كمان يا أحبائي، إله التعويضات، إله رقيق، مش ممكن أبدا يمتحن المؤمن ويجربه فيحرمه من كل شيء. لكن مش بس مع المؤمنين، حتى مع الأشرار لا يمنع منعا كاملا ولا يعطي عطاء كاملا، لكن بيعمل الأمور متوازنة. قيل عنه قديما أن الرب رأى أن ليئة مكروهة، ليئة دي مرات يعقوب اللي خدها وهو مجبر وكان بيحب رحيل، فأحب رحيل وأبغض ليئة، فرأى الرب أن ليئة مكروهة، عمل فيها إيه؟ فتح الرب رحمة. إله التعويضات، لقد سمحت حكمته أن تحرم استير من الأب والأم، لكن إله تعويضات عجيبة، يعطيها ابن عم ولا كل أبناء العم، بل ولا كل الأباء. يقول إنه اتخذها فكانت له إيه يا أحبائي؟ ابنة، ابنة. وهنشوف الراجل ده لما هنتأمل في شخصيته، إنه عندما استودعها في قصر الملك وراحت عند بيت الملك، لكن تعرفوا شوفوا قلبه، يقول إنه كان يتمشى يوما فيوما أمام بيت الملك ليعلم ماذا يحدث لها. لقد كان يربيها ويعلمها ويهتم بها أكثر من الأب. لكن أيضا يقال عن الفتاة أنها كانت جميلة الصورة وحسنة المنظر، إنه إله التعويضات الذي عندما يمنع شيء لابد أن يعوض بشيء آخر. وأحيانا الشيطان يحاول يلفت نظرنا ويجعلنا نطيل التأمل فيما سمحت لنا الحكمة الإلهية أن نحرم منه، لكن عمره ما يخلينا نفتح عينينا على التعويضات الإلهية اللي الرب أعطاها لنا. الحقيقة ليشرفنا الرب أن أدخل في ظروف إخواتي المؤمنين كثيرا وأسمع مشاكلهم وألامهم، ولم يحدث مرة واحدة اني وجدت مؤمن امتدت ايد الرب لتمتحنه وتجربه الا وكان من الجانب الاخر هناك تعويضات ما اكثر. لكن للاسف شيطان بيربي فينا عاده رديئه ان عيني تبقى 6/6 على اللي اتحرمت منه، و6/60 امام الاشياء التي منحها ليا. ما بشوفش التعويض وما بشكرش عليه، وبفترض ان التعويض ده كأنه هو الشيء الطبيعي اللي لازم يكون موجود، مع اني ان كنت منصف وان كنت عادل سأرى ان الالاف من حولي محرومين من هذا الشيء الذي افاض به الرب علي بسخاء وكرم. يا مناس تلاقي حرم من محبة شخص والرب متعه بمحبة المئات من حوله، يقعد حزين جدا لانه محروم من محبة هذا الشخص. طب يا اخي ما الرب معوضك ب100. ياما اشخاص حرم من المال والرب معوضه ب100 حاجة لا يمكن ان يشتريها المال، لكن في نفس الوقت حزين انه محروم من المال. ياما اشخاص الرب متعهم باشياء ما اروعها، لكن للاسف بننساها وما بنشكرش عليها ومفتوحة عيوننا على الاشياء التي حرمنا منها. احبائي ان الهنا هو اله التعويضات، فان وجدته منع عنك شيء افتح عينك جيدا سترى انه منحك اشياء، وتعلم ان تشكر على ما منح قبل ان تتذمر على ما منع لانه اله التعويض. لكن تعالوا كمان نشوف في اصحاح 6 لنتعلم بعض الدروس الاخرى عن الهنا العظيم. بيقول في عدد 14 من اصحاح 5 بيحكي واقعة من بيت همان. همان ذهب وبيشكي لزوجته وأحبائه المرارة التي في قلبه من جهة مردخاي، ويبدو انه الامر ده كان متكرر كل ليلة. شوفوا الانسان احبائي مسكين ازاي. همان ده بيشتغل ايه؟ رئيس وزارة تقريبا، حاجة كبيرة قوي، خاتم الملك احشاويروش تحت امره. أدي الإنسان مسكين، إحنا هيجي لنا وقت نتأمل إذا تأمل الرب عن همان، لكن دي بالمناسبة كده. الراجل رئيس وزارة والبلاد كلها 127 بلد تحت أمره، وعز إيه ورفاهية إيه، لكن كل ليلة قاعد مع مراته وعياله نكد في نكد ومرار في مرار، والسبب واحد بواب اسمه مردخاي. ما رأيكم في الإنسان يا أحبائي؟ تافه ولا لأ؟ حد زعلان؟ مش دي الحقيقة؟ مش ده اللي بيحصل معانا أحيانا؟ يا لتفاهتك يا همان، يا لتفاهتك، يا لوضاعتك، هو ده اللي منكد عليك عشتك؟ آه هو ده. والبيت يبقى جحيم بسبب الموضوع ده؟ آه، قاعدين مع بعض نكد في نكد، هو يحكي لمراته ومراته تتنكد وهو يتنكد، وقاعدين الحكاية السلوة بتاعت بالليل التسلية اللي بيتسلوها إنهم يجيبوا سيرة مردخاي علشان يتنكدوا. فقالت له يعني أنت هتنكد علينا؟ مش كفايه انت منكد كمان هتنكد علينا وتقلب البيت جحيم بسبب حكايه مردخاي؟ خلصنا بقى منه. فقالت له زرش زوجته وكل احبائه، يظهر قلبها عكننا على احبائه كلهم كمان، فليعملوا خشبه ارتفاعها 50 ذراعا. طب وانتوا شفتوا مردخاي؟ لا ما شفناهوش. طب امال ليه كده بتبالغوا وعايزينه يعني تبهدلوا البهدله السودة دي؟ وفي الصباح، بكره الصبح، لحظة أحبائي دقة هذه الكلمة، وفي الصباح قل للملك أن يصلبوا مردخاي عليه، ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة فرحا، علشان احنا كمان هنفرح بقى، احنا تعبنا منك ومن نكدك بسبب مردخاي، روح خلصنا من مردخاي وادخل افرح علشان انت تيجي. طبعا هم طبعا مش عاملين عليه هو، لكن كمان عاملين على روحهم يعني. وغالبا يعني في البيوت بتبقى الحكاية كده، يعني الزوجة زعلانة على زعل الزوج، مش لأنها صعبانة عليها، لكن أنا بقصد مرات همان يعني، ما أقصدش يعني زعلانة عليه ويمكن بتعاتبه وإنت حزين ليه؟ طبعا هي مش عامله عليه، لكن عامله على روحها اصلا عايزه تبقى مبسوطه، فروح خلصنا وروح افرح. فحسن الكلام عند همان وعمل الخشب. انا بتخيل ان الكلام ده كان بالليل تقريبا كده، كان بالليل بعد انتهاء اليوم، خرج وروح وراح البيت وبدا يحكي القصه لمراته واحبائه، وجاء الاقتراح وقالوا له اعمل كذا واعمل كذا، وقالوا له في الصباح خلصنا دي اخر ليله، وفي الصباح تصلب مردخاي ونخلص. وبلا شك صدر الامر باستدعاء النجارين اللي موجودين في البلد، وجم وسهروا النجارين مش بعيد طول الليل يجهزوا في خشب ارتفاعها 50 ذراعا. ويمكن دي اول ليله اخونا مش همان مش اخونا همان يشعر بالفرح، ويشعر كده انه خلاص هيستريح من عدوه. وخرج في الصباح فرحا جذلا بانه المشكله انتهت، وراح الى قصر الملك الصبح بدري قوي بدري قوي. همان سهران والنجارين سهرانين ومردخاي نايم، لكن اله مردخاي سهران لا ينعس ولا ينام، حافظك، نام انت حبيبي وانا حي متخافش. وسهر له مين؟ مش سهر له اي حد، لكن في تلك الليله، في تلك الليله طار نوم الملك. قوم اصحى، ملك على 127 دوله، قوم اصحى اصحى تصحى، قوم اشتغل. اشتغل ليه؟ انا الليل عملوه علشان خاطر النوم وانا ملك. قوم اصحى لان في عبد من عبيدي في خطر، يصحي له ملك. احبائي ما اروع قيمه المؤمن في عيني الرب. يا اخوه يا ريت الرب يدينا نعمه نطرد الفكر الشرير اللي الشيطان بيحطه في دماغنا، انه لما بيسمح بتجربه يبقى معناها ان احنا رخصنا في عينيه. هو علشان بيمد ايده ويمتحن ويجرب، ده معناها ان احنا غلاوتنا قلت؟ يسهر ملك ويقومه طول الليل، يطير نومه لان في عبد من عبيده في خطر. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. غلاوتنا مش ممكن ابدا تقل حتى وان سمح بتجربتنا. ويريت الرب يدينا فطنة جيدة لنفهم ونطرد افكار العدو، ونعمل زي ايوب لرغم كل الخسائر سجد وقال الخير نقبل من عند الرب والشر لا نقبل. يا ما المؤمن بيقع في هذا الفخ، ترخص نفسه في عينه وتصغر نفسه، ويبدأ كده يشك في محبة الله ويتصور له انه رخيص وتمنه قليل وانه لا قيمة له بسبب ان الرب سمح بضيقة او بتجربة او بألم شديد. احبائي ان المؤمن له غلاوة عجيبة وتقدير عظيم. ان كان يوم رجوعي من العالم، يوم نوال الخلاص والحياة الابدية، كان هناك فرح في السماء. ان كانت السماء عقدت الافراح، ان كان الله الاب فرح والملائكة فرحوا يوم ما رجعت، طب امال احبائي طوال حياتي انا غلاوتي شكلها ايه ووضعي شكله ايه؟ اعود ملزما الى شخصية يعقوب اللي بنشوف فيها هذا الاله العظيم. لما كان عند لبان، ولبان يعني افترى فيه وفعلا عامله كعبد حقير، فيش حد بيعامل عبده بالشكل ده، كانت مسروقة النهار او مسروقة الليل يطلبها منه، يقول له فريسة لم احضر لك من يدي كنت تطلبها، طبعا مش بمزاجه لكن لانه اكيد جربه. عد وراه الغنم، كل ليلة يعد وراه الغنم، عد وراه الغنم لقي في واحدة ناقصة، فين دي؟ ويمكن قال له الحقيقة الذئب جه وعملت ما في وسعي لاخلصها ولم استطع. يقول له ماليش دعوة، تتخصم من الاجرة بتاعتك، فريسة لم احضر لك من يدي كنت تطلبها. يقول له في النهار اكلني الحر وبالليل اكلني الجليد. احبائي كان بيفتري فيه، لكن الرب من فوق شايف ولا مش شايف؟ ويقول له في مرة رأيت كل ما صنع بك لبان، انا كنت شايف. لكن اللي عايز اوصل له، هذا الصغير النفس اللي طالع بيقول صغير انا عن جميع ألطفك. أنا ما أستاهلش ولا حاجة، ده أنا وحش قوي، ده أنا حياتي ملخبطة وحياتي كلها عار في عار، ده أنا ارتكبت الخطأ، ده أنا سرقت، ده أنا كذبت، ده أنا خدعت، ده أنا مكار، ده أنا خبيث، ده أنا ما أستاهلش إلا القضاء، أنا وحش، أنا صغير عن الألطاف، يعني ما أستاهلش اللطف. لكن تعرفوا هو راجع يا أحبائي، يقول ولاقاه ملائكة الله، وهو سمى المكان، حد فاكر؟ محنايم، يعني جيشين. ودي تأثرت بهذه العبارة، مش يقول هناك ووجد ملائكة الله، مش يقول والله أرسل له ملائكة، لكن يقول إيه؟ ولاقاه، يعني كأنه يقول وانت راجع فيش حد بيستقبلك، لكن انا بعت لك الملائكة مش هنا علشان الحماية بس، لكن علشان ترحاب. ترحاب، انت غالي قوي يا يعقوب، انت مش رخيص. اوعى ذل لابان يصيبك بصغر النفس ويصور لك انك انت قليل في عينين الله، انت تقل في عينين روحك ده مطلوب، لكن اوعى تفكر انك قليت في عينين الله. ده انا ابعت جيشين من الملائكة لمجرد الترحاب بيك، علشان بس تحس قد ايه انت عظيم. احبائي جيشين لملاقات يعقوب، للترحيب به عند عودته، صرت عزيزا في عيني، ايه كمان؟ مكرما كبير. هكذا الرب في تقديره لقديسيه. ابراهيم يغلط وتصغر نفسه في عينه، لكن الرب يقول لأبي ملك انه نبي، خليه يصلي لك علشان يرجع تاني ابرام يرى انه كريم في عيني الرب. لكن مش بس نتعلم انه اله يقدر عبيده بهذا الشكل فيطير نوم الملوك لاجلهم، لكنه اقدر اقول عنه اله اللحظة الاخيرة، اله من عوايده. دي نمرة كام النهاردة؟ دي احنا قلنا اله لا يعترف بالظروف، اله التعويضات، وقلنا كمان انه اله عبيده غاليين عليه، يقدر عبيده للغاية، وكمان نشوفه اله اللحظة الأخير. من ضمن صفاته اللي احيانا تغيظ اللي ما بيفهمش، لما بنبقى ما بنفهمش كلمة الله كويس نتغاظ، متأسف في التعبير ده يعني، لكن دي حقيقتنا، غالبا بيبقى فهمنا ضعيف شوي وما بنفهمش، لكن عايزين بنعمة الله نفهم النهاردة ان الاله بتاعنا العظيم ده من طرقه، هوايته، اسلوبه، دايما كده يتدخل في اللحظة الأخيرة، ما بيعرفش يتدخل قبل كده، ما يعرفش يتدخل حينما يمكن الإنسان أن يتدخل، لكن ما يعرفش يتدخل إلا لما الإنسان يبقى لا يستطيع أن يتدخل. إله اللحظة الأخيرة. مرة من المرات ألزم التلاميذ أن يدخلوا السفينة ويسبقوها إلى العبر، ودخل، وبدأت الأمواج، وبدأت الرياح، بدأ الاضطراب، بدأ العذاب، رآهم معذبين في الجذب. طيب ما تعمل حاجة. أحبائي أعتقد أنه صرف الجمع لما كانت الدنيا بدأت يعني الشمس تغيب، فكان الوقت في حدود الساعة مثلا 6 مساء 7 مساء في الحدود دي، وبعدين يقول لما صار المساء، يعني كان لسه الليل بدأ هيدخل في حدود 6 مساء، دخلهم البحر، ألزمهم أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر، وهو تصعد على الجبل ليصعد، يعني تقريبا صعد على الجبل في حدود الساعة 6 مساء. اليهود كان عندهم الليل 4 خزع، وكل هزيع يتكون من 3 ساعات، من 6 لـ9، 9 لـ12، 12 لـ3، 3 لـ6، ويفضل الرب شايفهم معذبين معذبين معذبين، وبعدين الكتاب يقول وفي الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على البحر. هزيع الرابع ده يعني من بعد الساعة 3، وسيبهم من الساعة 6، يعني أكتر من 9 ساعات. 9 ساعات، تخيلوا، واقف بيتفرج عليهم 9 ساعات، شايفهم معذبين في الجذب. العواطف موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. وقلبه واكله عليهم ولا لا؟ يا سلام. وكل ما واحد فيهم يصرخ صرخ يقول عيالي بيتي ضعت الحقوني، بتدخل لقلبه ولا ما بتدخلش؟ بتدخل. طيب لما انت حنين وطيب وسامع الصرخات وشايف الدموع وشايف الدنيا خلاص خربت، يعني بسرعه بقى شويه ما تندفع شويه وتعمل، يا رب ده هيتقلبوا، انا هيتقلبوا عندك انت يا حبيبي، لكن ممكن يتقلبوا وانا ما امرتش؟ من ذا الذي يقول والرب لم يامر؟ مين يا حبيبي اللي يقول انها تتقلب؟ بس هم خلاص على اخرهم، وما خليهم يوصلوا لاخرهم، ما دام في لسه نفس سيبهم لما ينقطع كل امل. انه لا يعرف ان يتدخل الا في اللحظه الاخيره. ليه يا احبائي؟ ليه؟ اصله الدرس القديم الجديد، كفوا عن الانسان الذي في انفه نسمه، لانه ماذا يحسب؟ ايه يطلع الانسان؟ كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى في الارض، اتعالى بين الام. يا اخوه للاسف الشديد ما في اذهاننا احبائي عن الله انه كبير. كبير قد ايه؟ اكبر مننا. اكبر مننا؟ لا ده غلط، هو مش اكبر مننا، هو كبير واحنا لا شيء. لما اقول هو اكبر مننا يعني حطينا روحنا في مجال الايه؟ المقارنة. يعني هو بيخلص واحنا برضه بنخلص، بس هو بيخلص احسن مننا، هو بيقدر اكتر مننا، يعني احنا برضه لسه بنعمل ايه؟ بنقدر. يا رب احنا يعني اللي ما نقدرش عليها انت تقدر عليها، يبقى في حاجة احنا نقدر عليها وفي حاجة اكبر شوية هو يقدر عليها. ده كلام يا احبائي، ده كلام برضه نحط روحنا في مجال للمقارنة معه، نحط قياس بيننا وبينه. علوه 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 علوه، خلوه عالي جدا، واحنا انسوا، احنا لا شيء. كل الامم كغبار الميزاني تحسب. مين احنا ومين طرقنا وايه هي افكارنا وايه هي حكمتنا؟ ان اعتدادنا بذواتنا وثقتنا في انفسنا وظننا اننا نستطيع ان نفعل شيء تجعل الله يتأنى كثيرا ولا يتدخل إلا في اللحظة الأخيرة. لأنه قال كده: مجدي لا أعطيه لآخر. تعرفوا لو اتدخل قبل الهزيعة الرابع كان يطلعوا برا، يعني واحد كده زي مثلا نثنائيل يقول لهم يعني يا سلام على الرب وطيبته، أنقذنا الرب برضه، وهم قاعدين كده واحد زي بطرس، وطول عمره بطرس معتد بذاته، صحيح نشكر الله الرب فعلا انقذنا الرب تمجد، بس من جوه يقول لكن الضربة الاخيرة بتاعت المجداف دي بتاعتي برضو زبطت المواضيع، يعني لولا ربنا اداني حكمة برضو وزنت الامور شوية، تعرف بينه وبين نفسه او يمكن يقولها بلسانه، تعرف الضربة الاخيرة دي كانت قبل ما يجي بدقيقتين، لولا انا عملتها يمكن ما كانش الحقن. يا سلام يا سلام، يعني هل هو ساعد؟ هل هو عمل؟ يا اخو مش هو ده تصرفاتنا؟ انه يتأنى كثيرا حتى نصل الى نهاية انفسنا، وكما قيل دائما ان نهاية الانسان هي بداية الله. لما نوصل للاخر يبدأ هو يتدخل. نفس الدرس نشوفه في يعقوب: صارعه انسان حتى طلوع الفجر. وعنده طلوع الفجر لسه لقى عند يعقوب نفس كمان انه يعمل ايه؟ يصارع. لسه تاني فاكر انك تقدر تعمل حاجة؟ اسهل عليك المهمة بقى عشان اعرف اشتغل. راح عمل ايه؟ لمس حق فخذه فانخلع، طلعت عظمة الفيمر من الحق بتاعها وبقيت رجله سايبة، وبدل ما رجله تشيله بقيت رجله تقلع عليه، علشان كده عبر مخاضة يبوق وهو بيعمل ايه؟ يخمر. لكن ساعتها تغير اسمه من يعقوب الى اسرائيل، وكلمة اسرائيل يعني الله يجاهد، وكأنه عايز يقول له عشت طول عمرك انت تجاهد، من النهاردة هتسيب الامر لله هو اللي يعمل ايه؟ يجاهد. او شيل كلمة يجاهد وخليها يرتب، عشت طول عمرك انت اللي بترتب، اتعلم بقى خليه هو اللي يرتب. بس الحقيقة ما بنسيبهوش هو يرتب إلا بعد أن نصل إلى نهاية أنفسنا، علشان كده هو لا يتدخل إلا في اللحظة الأخيرة. قبل أن أترك هذه النقطة أحبائي، أقرأ بس من مزمور 107 هذه الكلمات العظيمة التي أعتقد أن معظمنا قرأها قبل هذا. عدد 23 يقول: النازلون إلى البحر في السفر، العاملون عملا في المياه الكثيرة، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق. أمر، هو اللي أمر، فأهاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه، أمواج البحر. يصعدون إلى السماوات، يهبطون إلى الأعماق، ذابت أنفسهم بالشقاء، يتميلون ويترنحون مثل السكران. وأدينا نوصل للنقطة دي، وهي دي الغرض. وكل حكمتهم ابتلعت، وساعتها يعملوا إيه؟ فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، فيفرحون لأنهم هدؤوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. وساعتها بقى فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم وليرفعوه. قبل كده كانوا بيرفعوا حكمتهم، لكن النهاردة هيرفعوه هو في مجمع الشعب وليسبحوه في مجلس المشايخ. يا رب، ما انت شايف كراهية همان لمردخاي، وشايف كل ليلة الأفكار الشريرة والتخطيطات الرديئة. ما انت شايف، ما انت شايف، ما انت عارف، ما تتدخل بقى وتخلص عقل. واكيد احباء مردخاي عاش يا مسكين في عذاب كل يوم لنفس المصيبة، يعدي همان وهو ما يركعش، وهمان يغلي نار، واللي حواليه مردخاي، وقعتك مش فايت. هو صابر عليك لكن بيرقدك، هو ناوي لك، مش فكرك هتخلص منه. اجلك مقطوع مقطوع يا مردخاي، ويعيش المسكين في ذل وفي رعب لغاية ما وصل الامر الى في الصباح. في الصباح اصلبوه عليها، في تلك الليلة طار نوم الملك. يعني في ذات الليل، طب يا رب ليه بس كده تغلبنا؟ وليه تتدخل في اللحظة الأخيرة؟ ما كنت تخلصه وتريحه من زمان؟ هو ده الله يا أحبائي. طيب المفروض إيه اللي نعمله يعني؟ تعبانين وعارفين إنه هو هيتدخل في اللحظة الأخيرة، نعمل إيه؟ نصبر؟ نصبر على البلاوي؟ أمرنا لله؟ هنعمل إيه يعني؟ ما هو ما فيش إلا كده قدامنا؟ ده مستوى ضعيف يا أحبائي، لكن يساعدنا الرب علشان نعرف. يا إخوة، يا ريت الله يتعظم أمام عيوننا، يا ريت نعرفه صحيح. أعمل إيه لما أبقى في تجربة مرة زي كده وعندي إيمان إنه هو هيتدخل، بس عادته بيتدخل في اللحظة الأخيرة؟ أتصرف إزاي؟ أتصرف إزاي؟ عايز أقرأ بس جزئين من كلمة الله. أولا من سفر صموئيل الأول أصحاح 19 عدد، ومن مزمور 59 عدد. صموئيل الأول 19، نفس القصة بتتكرر تاني، عدد 11 يقول: فأرسل شاول رسلا إلى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه. إمتى؟ في الصباح. يراقبوه ويقتلوه في الصباح، يعني تحدد ميعاد القتل إمتى؟ في الصباح. تعالوا في مزمور 59، وخلينا فاتحين برضو على صموئيل الأول 19، نلاقي الحالة النفسية لداود في هذه الليلة. مزمور 59 عنوانه: لإمام المغنيين على لا تهلك. يا سلام، هو بيقول هقتله في الصباح. داود هنا هيرنم ترنيمة عنوانها على لا ايه؟ لا تهلك. يعني هو قال اهلك، ده مين ده؟ بس الرب قال ايه؟ لا تهلك. اصدق مين؟ اصدق مين يا احبائي؟ ما هو مدى ثقتنا في الهنا وعظمته؟ مذهبة، صحيح مذهبة، تستاهل تبقى مذهبة لداود لما ارسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه. تعالوا شوفوا أحبائي عدد 16 يقول: أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداء. بالغداء يعني إيه؟ الصبح، يعني الصبح. وأرنم بالصباح أو في الصباح برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجأي، إله رحمتي. عجيب أحبائي هذا الإيمان اللي أرجو أن الرب يوصلنا إليه. قاعد داود في بيته بالليل وشايفهم، اللي يقرأ المزمور شايفهم يقول: يعودون عند المساء، يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، عمالين يلفوا ويرجعوا، يلفوا ويرجعوا، ومراقبين البيت وناويين في الصبح أن هم يقتلوه. وداود ماسك العود بتاعه وعمال يرنم وبيقول ايه؟ بيقول له هو قال يقتلوه في الصباح، وانا في الصباح همسك العود وهرنم، اغني بقوتك وارنم في الصباح برحمتك، ومش لانك ستكون لي ملجأ لكن لانك كنت ملجأ. ايه ده عم؟ انت هي حصلت ولا ما حصلتش؟ لكن احبائي اني ارى من لا يرى، انا شايف الله، كنت لي ملجأ ومناصا. السلام على مناصا دي في يوم ضيقي، يا قوتي لك ارنم لان الله ملجأي اله رحمتي. يا ريت نوصل لهذا المستوى. لما تضيق على الاخر اب عارف انه بيتدخل في اللحظه الاخيره، ولغايه ما يتدخل امسك كتاب الترنيم واعمل ايه؟ وارنم. ترنم ليه؟ ارنم لان الله ملجأي اله رحمتي. انا ليا اله ملجأ ولي اله كل رحمه، هو اله رحمتي. ليعطنا الرب هذا الايمان احبائي. لكن مش كان بس واضح في ستير 6 انه اله اللحظه الاخيره، لكن اختم بشيء اخير، انه اله اللحظه الحاسمه. مش بس اللحظه الاخيره لكنه يتدخل في اللحظه الحاسمه، وده طبعه باستمرار. يعني مواعيده ومواقيته احيانا يبوظ اعصابنا، بس هو اعصابه ما بتبوظش. طب مش ممكن يعني يا رب بس ليه طيب على الحركر كده؟ ده كان لو استنيت لحظه كانت خربت الدنيا. حبيبي ده بالنسبه لك انت ممكن الامور تتلخبط معاك، تفرق معاك دقيقه، تتعطل دقيقتين والامور تتلخبط معاك، لكن معاه هو ما عندوش، هو الفوارق دي ما عندوش، هو تتلخبط ما عندوش حاجه مش اندر كنترول، يعني ما عندوش حاجه خارجه عن تحكم. هو حاسبها صح، هو عارف هو بيعمل ايه، هو مسيطر على كل الامور بطريقه رهيبه، ممسك بزمام الامور بشكل غير عادي، عشان كده بيتدخل في اللحظه الحاسمه. اسمع ماذا يقول اساف، يقول اما انا فكادت تزل قدماي، وبعدين يقول لولا ايه؟ لولا قليل لزلقت خطوات. خلاص يعني كانت على حرك ركو كنت هقع، لكن بصيت لقيت روحي فجأة كده حاجة بتاخدني وبتدخلني إلى مقادس الله، وانتبهت إلى آخر. لولا قليل كادت تزل قدماي، إنه يتدخل في اللحظة الحاسمة. في صمويل الأول 23 يقول لنا الكتاب عن داود وهو مطارد، وبعدين يوصف لنا مشهد المطاردة قد إيه كان مشهد مؤلم، وداود بيطارده. يقول لنا الكتاب أحبائي أنه كان داود يفر في الذهاب من أمام شاول، وكان شاول ورجاله يحاوطون داود، وداود يفر ورجاله يعملوا إيه؟ يحاوطوا، وتضيق الدائرة تضيق الدائرة تضيق الدائرة لغاية ما خلاص هيلقي القبض على داود. يقول فجاء رسول إلى شاول يقول اسرع واذهب لأن الفلسطينيين قد اقتحموا الأرض. فرجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطين، ودعي الموضع صخرة الزلقات. قد ايه بحب الكلمة دي، صخرة الزلقات. مين صخرة الزلقات؟ انه هو اله رحمتي، الصخرة التي تحميني من الزلق، الصخرة اللي بيتدخل على اخر لحظة. ايه ده احبائي؟ الفلسطين علشان يدخلوا الارض ما جات لهمش الفكره كده وهم قاعدين قالوا هوب يلا بينا ندخل، لكن اكيد قعدوا يعملوا ايه؟ يرتبوا من قبليها بفتره ويخططوا، وعلى ما يجمعوا الجيوش ويبداوا يقتحموا الارض والجيش يسير، ما كانش عندهم دبابات زمان ولا مدرعات، لكن بيسيروا على ارجلهم او بالدواب، ودخلوا الارض ويوصل الرسول يعرف ويوصل لشاول في لحظه معينه، كان خلاص هي لحظات قليله، ويقبض على داود. فدعي الموضع صخرة الزلقة. مرة تاني دي كان داود فيها يعني غصب عنه، لكن في مرة تاني هو ورط روح وراح مع الأشرار ونوى انه يحارب شعب الله، وخلاص قال له اعلم يقينا انك غدا ستنزل معي الى الحرب. اخيش ملك جد هتنزل يعني هتنزل؟ قال له ده انا مستني اليوم ده. ضيع روحه بروحه، لكن الرب الاله الرحيم احبائي ما اعجبه، يغير قلب القوات ورجال الجيش، وعلى اخر لحظه يقول له ان هذا الرجل لا ينزل معنى، إنه الإله الذي يتدخل في اللحظة الحاسمة. في تلك الليلة طار نوم الملك، ما أعظمه. لكن معلش أختم بحاجة بسيطة في هذه النقطة. شوفوا الإله العظيم ده أحبائي، لما يطير نوم الملك، كم ممكن الملك ده لما يطير نومه، ده ملك وشرير عنده مليون وسيلة، أنا مش مليون، قولوا 100 وسيلة، 100 وسيلة بيها ممكن يسلي سهر، يعني أي حاجة هتسلي، هاتوا مغنين، هاتوا مغنيات، هاتوا راقصين، هاتوا راقصات، هاتوا شرب، هاتوا أكل، اعملوا أي حاجة، هاتوا أطباء علشان ينومون، لا ما يعملش كده، لكن ما يختارش إلا وسيلة واحدة، هاتوا لي سفر تذكار أخبار الأيام. طب وتذكار أخبار الأيام ده كم كتاب؟ كم كتاب؟ أكيد كتب بلا عدد، لكن ينقوا كتاب معين ويجي الكتاب ده ويفتح وما تتقريش إلا حكاية مردخاي، وبعدين يفكر ويخطط أي عظمة وكرامة عملت لمردخاي، وربنا يستر ويكونوا اللي قدامه ناس كويسين، ما هماش ناس أشرار ويقولوا لم يعمل معه شيء. أحبائي، من الذي سيطر على الأمور بهذا الشكل؟ ومن الذي تدخل بهذا الشكل؟ ما أروع هذا الإله. الرب يساعدنا علشان نعرفه، ولما نعرفه صح هنطمن وهنفرح، هنعيش صح وهنعبد صح وهنتألم صح وهنزعل صح وهنحزن صح. ما أحوجنا أن نعرفه. إنه إله لا يعترف بالظروف، إله يسخر من معطياتنا واستنتاجاتنا، إله لا يحكم بمنطقنا البشري الهزيل، إنه فوق المنطق وأعلى من اليتيمة الغريبة تبقى ملكة على كل البلاد. إنه إله التعويضات، إنه إله عبيده في منتهى الغلاوة على قلبه حتى وإن كانوا في التجربة ما يرخصوش أبدا في عينيه. إله اللحظة الأخيرة، إله اللحظة الحاسمة، ما أروعه. دعونا نهدأ أحبائي ونسكت نفوسنا كفطيم نحو أمه ونرتمي على صدره واثقين أنه بيد السلطان. نام واستريح، ما تقلقش، وإن سئلت عملت إيه لبكرة قول بكرة في إيده هو، لا تهتموا بالغد، عملت إيه للموضوع الفلاني، هو الزرار عنده هو مش عندي، هو اللي بيتحكم في المواضيع مش أنا. ارمي بنفسك عليه، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. غرفة التحكم مش عندنا، لكن غرفة التحكم عنده. طب مش يمكن يكون عجز ومش هياخد باله؟ مش يمكن برضه ايديه بتترعش ومش هيقدر يمسك الزمام بصورة جيدة؟ حاشا وألف حاشا، إنه لا يكل ولا يعيا، إنه الذي لا يتغير، هو الدائم، هو الأبدي، هو القوي، هو القادر على كل شيء. يا إخوة، الزمام في إيده وهيتدخل، بس سعادته يتدخل في اللحظة الأخيرة، لكنها اللحظة الحاسمة. مش عشان اللحظة الأخيرة هيتدخل بعد ما تخرب الأمور، مش هيتدخل بعد ما الأمور تتبهوى ويبقى ما فيش، يعني رجاء هيتدخل في اللحظة الحاسمة. دعونا نعبده بفرح ونقول له يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجئي، إله رحمتي وله كل المجد.